بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد للإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، ألقاه فضيلة الشيخ محمد بن محمد صغير عكور حفظه الله تعالى بمسجد شبير نجمي بشمال قرية العكرة بجازان، نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس السادس.
ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. وقال الخليل عليه السلام: وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. وفي الحديث: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، فسئل عنه فقال: الرياء. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من مات وهو يدعو لله ندا دخل النار. رواه البخاري ولمسلم عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار. قال الشيخ أحمد بن حنبل رحمه الله: مناسبة الآية للترجمة: باب الخوف من الشرك، أن الشرك لا يغفر، أعوذ بالله من الشرك. وحقيقة الشرك أن تدعو لله ندا تعتقد فيه جلب النفع أو دفع الضر، وهذا هو الشرك الأكبر الذي لا يغفره الله عز وجل. لذلك فإنه يخاف منه ويحذر لما له من العواقب الوخيمة السيئة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشارح رحمه الله في مناسبة الآية لباب من الشرك: الخوف من الشرك، وهي قول الله جل وعلا: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فهي تبين أن الشرك الأكبر لا يغفره الله جل وعلا. ومناسبة هذا الباب لما قبله باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب، على أن تحقيق التوحيد فيه الأمان من دخول النار وإن دخلها يعني بذنوب كبيرة لم يتب منها دون الشرك، فإنه يدخل الجنة بغير حساب. لكن هذا في من حقق التوحيد وترك المباحات توكلا على الله جل وعلا كما مر معنا. وفي هذا الباب ذكر باب الخوف من الشرك، وأن الشرك ضد التوحيد، وأن من أتى مشركا بالله شركا أكبر فمصيره النار والعياذ بالله، خالدا مخلدا فيها. ولهذا إبراهيم عليه السلام دعا ربه أن يجنبه وبنيه عبادة الأصنام، مع أنه عليه الصلاة والسلام هو الذي يدعو إلى الحنيفية السمحة، يدعو إلى التوحيد وينهى عن الشرك ويحذر منه، ومع ذلك خاف منه. والشرك الأكبر هو أن تجعل لله ندا وهو خلقك، يعني تصرف له شيء من أنواع العبادة التي لا يجوز صرفها لغير الله، كالدعاء والخوف والرجاء والتوكل والرغبة والرهبة والإنابة والاستعانة والاستعادة والاستغاثة والذبح والنذر، هذه عبادات لا يجوز صرف شيء منها لغير الله، فمن صرف منها شيئا لغير الله ومات على ذلك فهو خالد مخلد في النار.
قال رحمه الله: الشرك الأكبر ليس فيه خلاف أنه لا يغفر، وأن صاحبه لا يخرج من النار، ولكن الخلاف بالشرك الأصغر. فالعلم بغير الله والرياء العالم بالعمل، هل هو داخل تحت الآية؟ وإن كان يدخل تحت هذه الآية فإنه يكون حكمه حكم الكبائر، لأن صاحبه يعاقب فما يخرج من النار ويدخل الجنة، ولكنه يخالف الكبائر لأنه لا يغفر، بل لا بد أن يعاقب صاحبه بالنار. هذا رأي جماعة من أهل العلم. وقال قوم آخرون إن الشرك الأصغر حكمه حكم الكبائر المضرة، ولعل حديث جابر يرجح الرأي الأول، وهو أن الشرك الأصغر لا يغفر، بل إن الله يعاقب صاحبه ثم يخرج من النار ويدخل الجنة، لإطلاق قوله ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار.
نعم، الشرك الأكبر لا خلاف بين العلماء في أن من أتى به فهو خالد مخلد في النار، ولكن اختلفوا في الشرك الأصغر، شرك الألفاظ والرياء الطارئ. ومعنى الطارئ أنه طرأ على العبد أثناء العبادة، أما الذي يكون منشأ العبادة من أجله فهذا يقدح في العقيدة، وما أراد هذا العامل بعمله وجه الله جل وعلا، كما قال عز من قائل من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. فالرياء الذي طرأ على العبادة في أثنائها بدون أن يكون منشأ العبادة من أجله فهذا هو الشرك الأصغر. وأما يعني الألفاظ كالحلف بغير الله وقول ما شاء الله وشئت ونحو ذلك فإنه من الشرك الأصغر، وهو كما رجح المؤلف رحمه الله أن صاحبه يعذب بقدر هذا إذا لم يتب من ذلك ويقلع ويكون آخر عمله الترك، إذا مات على ذلك من غير توبة فهذا لا ينافي، هذا لا ينافي التوحيد وإنما ينافي كماله، ولا يخلد صاحبه في النار، وإنما قد يدخل النار بقدر هذا الشرك الذي أشركه بالله ثم يخرج منها ويدخل الجنة، وهو أعظم من الكبائر. الشرك الأصغر أعظم من الكبائر لقول ابن مسعود رضي الله تعالى عنه لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا. نعم.
قوله وقال الخليل عليه السلام وجنبني وبني أن نعبد الأصنام. إذا كان إبراهيم الخليل عليه السلام الذي كسر أصنام قومه ورمي بالنار بأسباب ذلك يخاف على نفسه وعلى أبنائه من عبادة الأصنام ويدعو الله أن يجنبه ذلك فغيره من باب أولى.
نعم تفضل.
وفي الحديث أخوه ما أخاف عليكم الشرك الأصغر فسئل عنه فقال الرياء. وأقول إن الرياء خطير قل أن يسلم منه العبد وبالأخص العادة في العمل، علما بأن الرياء ينقسم إلى قسمين، الأول وهو يعد من الشرك الأكبر وهو البائن مال العمل وهو رياء المنافقين. قال تعالى وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. فإذا كان الرياء هو البائن على العمل لأن المرائي لا يعمل العمل إلا من أجل الرياء فهذا من الشرك الأكبر الموجب للخلود في النار، كأن يكون شخص يصلي إذا كان مع الناس ويترك الصلاة إذا خلع أو في المحل الذي لا يراه فيه أحد فهذا هو الباعد على العمل وهذا من الشرك الأكبر كما قلت. الثاني لكن إذا كان الباعد على العمل هو الإيمان وفي أثناء العمل عرض للإنسان حب الذكر أي حب الثناء، كأن يقوم يصلي لله فإذا كان هناك شخص ينظر إليه حسن صلاته أكثر، فهذا التحسين في الصلاة يكون من الرياء العارض بالعمل، وهذا بحسب الحالات بحسب الحالات، تارة يستمر فيه صاحبه فيحبط العمل، وتارة يستعيد العبد فيه بالله من الشيطان ويخلص نيته لله فيكون الخلل في العمل بمقدار ما فيه من قصد الرياء، والعياذ بالله.
نعم، في الآية الكريمة إشارة إلى أن إذا كان الأنبياء عليهم الصلاة والسلام يخافون من الشرك فغيرهم من البشر من باب أولى أن يكون خائفا من الشرك ويسأل الله جل وعلا أن يجنبه إياه، وأما يقول الإنسان أنا خلاص يعني عرفت التوحيد وعرفت العبادة والشرك يعني بعيد، إذا كان إبراهيم عليه السلام الذي حطم الأصنام يستعيذ بالله من عبادة الأصنام، فنحن أولى وأجدر بنا أن نسأل الله جل وعلا أن يحفظنا من عبادة غيره. وقد ذكر المؤلف الشارح رحمه الله معنى الحديث أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، فسئل عنه فقال الرياء، قسمه الشارح رحمه الله إلى قسمين، قسم باعث على العمل وهذا هو رياء المنافقين الذين قال الله في حقهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا، وأن هذا المرائي إذا خلا بربه ترك العمل، وإذا كان مع الناس كان أنشطهم في العمل، هذا هو رياء المنافقين وهذا هو الباعث على العمل. والقسم الثاني الطائع على العمل، هذا هو الشرك الأصغر وهو المراد من قوله صلى الله عليه وسلم الرياء، لما سئل عن الشرك الأصغر قال الرياء، كأن يقوم الإنسان في عبادته أو يقوم يتصدق بالمال أو يعني يعمل العمل الذي يلتغى به وجه الله جل وعلا وكان الباعث له الإيمان وحب الطاعة وامتثال أمر الله، لكن طرأ عليه الرياء في أثناء العمل، أحب أن يسمع ثناء عليه، أحب أن يثنى عليه، فهذا الذي طرأ عليه هو الرياء وهو الشرك الأصغر، وهذا لا يجوز أن يستمر معه الإنسان، بل يجب عليه أن يستعيذ بالله وأن يتحصن منه بأن يقول اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئاً أعلمه وأستغفرك لما تعلمه، فإذا قال ذلك لم يضره ذلك الطارئ الذي طرأ عليه، هذا هو الشرك الرياء، ولذلك عده في باب الشرك الأكبر، جاء به يعني في الآيات الدالة على الشرك الأكبر والأحاديث كذلك. نعم.
ومن الشرك الأصغر شرك الإسناد الذي يجري على الإنسان من غير اعتقاد، كقولهم لولا الكلب لأتانا اللصوص، لولا كذا لكان كذا، وقولهم مطرنا بنوع كذا، وأن هذا النيم جاد من الجود وهو الكرم لما أنه حصل فيه مطر كثير ونحو ذلك، فهذا الشرك الأصغر لا يخرج من الإسلام ولا ينقل صاحبه من الكفر، لكن هل كونه أيضا معرضا للغفران أم لا؟ هذا محل نظر كما سبق، ولأهل العلم في مذهبان كما سبق أن بينوا ذلك. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار، أي يدعو مخلوقا جعله ندا لله يغفر الذنوب ويفرج الكروب ويحصل المطلوب، فلكونه جعله مساويا لله لذلك استحق صاحبه أن يخلد في النار، والمدرك حافظ العمل أي أن أعماله خيرة كلها حابطة، فلا يقبل منه عمل ولا يقبل منه عمل خيري ولا تقبل منه حسنة ولا تغفر له سيئة. قال الله تعالى: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. وقال أيضا: يا الذين ذكرهم الله.
قوله رحمه الله: ومن الشرك الأصغر شرك الإسناد، أي الإحالة إلى هذا المخلوق في باب القضاء والقدر في جلب المنافع ودفع المضار. هذا أسند ما حصل في الكون من حصول شيء أو اندفاعه، أسنده وأضافه إلى المخلوق، فيقول: لولا الكلب لأتانا اللصوص. واللصوص من المصائب التي يقدرها الله جل وعلا على العبد. لم يحصل شيء في هذا الكون أعلاه وأسفله، مثقال ذرة، بغير قضاء وقدر، بل كل شيء قد كتبه الله وقدره. فحصول اللصوص على المنزل وعلى منزل هذا الشخص هذا قدره الله، وقدر أن يؤخذ من منزله كذا وكذا، أو يرزأ في ماله كذا وكذا، سواء كان فيه كلب أو لم يكن فيه كلب. والكلب حيوان لا يقدم ولا يؤخر، فإسناد اندفاع الشر عن المنزل إسناده إلى الكلب هذا جعله متصرفا في هذه المقادير من خير أو شر. قال: لولا كذا لكان كذا. وقولهم مطرنا بنوء كذا، والنوء المراد به منازل النجوم مطالعها ومغاربها، وأنها إذا طلع النجم الفلاني نزل المطر، وإذا غرب النجم الفلاني امتنع المطر، أو يجعلون يعني مساقط الخير منسوبة إلى مطالع النجوم ومغاربها، فهذا لا يجوز. ولهذا لما كان النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره ونزل مطر بالليل فقال: أتدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: يقول عز من قائل: أصبح من عبادي من يقول مطرنا بنوء كذا وكذا، أصبح من عبادي كافر بي ومؤمن، فأما من قال مطرنا بنوء كذا فذلك كافر بي مؤمن بالكواكب، وأما من قال مطرنا بفضل الله وبرحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب. فلا يجوز يعني إسناد نزول الخير والقطر أو حصول الأمراض في المجتمع أو عدم نضوج الثمرة أو حصولها، لا يجوز إسناده إلى النجوم وإلى عالم الفلك، وإنما هذا قد يكون مصادفة. والنجم لا يقدم ولا يؤخر، فمن أضاف نزول المطر إلى منزل من منازل الفصول فهذا قد أسند حصول الخير إلى غير الله جل وعلا، وهذا من الشرك والعياذ بالله. ولهذا قال رحمه الله: وأن هذا النجم جاد، يعني كثر المطر بسبب طلوعه. قال: من الجود وهو الكرم، لما أنه حصل فيه مطر كثير. وقد يراد بالنجم هي المنازل الأربعة، مثل الخريف والصيف والشتاء والربيع، فيكون إسناد نزول المطر إلى ذلك أيضا من هذا. قال: فهذا الشرك الأصغر لا يخرج من الإسلام ولا ينقل صاحبه إلى الكفر، لكن هل كونه معرضا للغفران أم لا، هذا محل نظر كما سبق. ولأن العلم فيه مذهب، ولأن لأهل العلم فيه مذهبان كما سبق في الشرك الأصغر، هل يغفر لصاحبه أم لا بد أن يعذب. وعن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار. الدعاء المقصود به الالتفات إلى المخلوقات واعتقاد أنها تقدم أو تؤخر، أو تنفع أو تضر، أو تدفع أو تأتي بشيء، أن يدعو مخلوقا جعله ندا لله يغفر الذنوب ويفرج الكروب ويحصل المطلوب، فلكونه جعله مساويا لله لذلك استحق صاحبه أن يخلد في النار. والمشرك حابط العمل: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك. وهذا الخطاب للرسول صلى الله عليه وسلم، فغيرهم باب أولى، إذا حصل منه شرك حبط عمله. قال: أي أن أعماله الخير كأنها حابطة، فلا يقبل منه عمل خيري، لا تقبل منه حسنة، ولا تغفر له سيئة. قال الله تعالى: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. فغير الأنبياء من باب أولى، أن الإنسان إذا أشرك حبط عمله وأصبح صفر اليدين مما سبق من عمره، إن كان قد قدم في سابق عمره من الصلاة والصيام والزكاة والحج والبر والصلة والإحسان، يصبح كأنه لم يعمل شيئا، وأنه استأنف حياة جديدة مظلمة، نسأل الله العافية. نعم.
وقال عن الأنبياء الذين ذكرهم في سورة الأنعام: ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. وقد أفاد حديث جابر عنده مسلم أن حديث جابر عند مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار. أن هاتين الخصلتين موجدتان لمن مات لا يشرك بالله شيئا وجب له دخول الجنة، سواء كان ذلك بدون سابق عذاب أو مع سابق عذاب، فما تكون نهايته إلى الجنة. ومن لقيه يشرك به شيئا وجبت له النار، وكتب كتب عليه الخلود فيها، وحرمت عليه الجنة إذا كان شركا أكبر. أما الأصغر فقد سبق الكلام فيه. ودليل الشرك الأكبر قول الله عز وجل عن عيسى بن مريم: وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار، وما للظالمين من أنصار. وبالله التوفيق.
نعم، في قول الله عز من قائل كما ذكر الشارح رحمه الله الآية الكريمة: ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون، أن من أشرك بالله عز وجل شركا أكبر حبط عمله وأصبح من الخالدين في النار إذا مات من غير توبة ورجوع إلى الإسلام. قال: وقد أفاد حديث جابر عند مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة. هذا يدخلها ابتداء لأنه لم يأتي بسبب العذاب، ومن لا يشرك بالله شيئا فقد يغفر الله له ذنوبه إن كانت من الكبائر، لقول الله عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فمن أتى الله جل وعلا لا يشرك به شركا أصغر ولا أكبر، وجاء وقد أتى بشيء من الكبائر ومات من غير توبة، فهو تحت المشيئة، إن شاء الله عذبه إن شاء عفى عنه وأدخله الجنة مباشرة. وأما الشرك وإن كان أصغر فكما مر معنا كلام العلماء أن الله جل وعلا لا يغفره، وأنه قد يعذب صاحبه وإن كان لا يخرج من الملة، لكنه يعذب بقدر هذا الشرك ثم يكون مآله إلى الجنة، ولكن بعد أن يمحص وينقى. قال: ودليل الشرك الأكبر قول الله عز وجل عن عيسى بن مريم، وقال المسيح: يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. هذه الآية مصبة على الشرك الأكبر، وأن من أشرك بالله شركا أكبر ثم مات قبل أن يتوب وقبل أن يجدد إسلامه فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار، يعني لا يخرج منها أبد الآباد. النار نار الكفار ونار المنافقين ونار الملحدين، لا يخرج منها أبد الآباد. وهذا دليل على شؤم الشرك وخطره، وعلى المكلف أن يسأل الله جل وعلا أن يحفظه من الوقوع فيه في كبيره وصغيره، حتى يلقى الله جل وعلا سالما من العقوبة، حتى وإن كان شركا أصغر كما مر معنا من كلام العلماء. والله أعلم. وفي نهاية حديثنا هذا أود أن أذكر نفسي وإياكم بالنعم التي من الله بها علينا في هذا الوطن الغالي، والنصر الذي تحقق لولاة الأمر من أهل التوحيد، نصر لإعلاء كلمة الحق، ونصر لرفع السنة وأعلامها، ونصر لدحض البدع وأربابها، نصر على الباطل الذي يروج له أعداء الدين في كل زمان ومكان. وما حصل فهو من الابتلاء والامتحان الذي يبتلي الله به العباد، فينظر مدى رجوعهم إليه ومدى تعلقهم بقضائه وقدره ومدى توكلهم عليه في صرف الكروبات ودفع الشدائد والملمات، ليرى اجتهادهم ودعاءهم وتضرعهم. والله جل وعلا قد كتب النصر لأوليائه القائمين بالحق. فلهذا ينبغي لنا أحبتي في الله أن نشكر الله جل وعلا، فهذا النصر الذي تحقق على أيدي ولاة أمرنا ما هو إلا نصر للدين في كل زمان ومكان، ويرجاع للناس إلى جادة الصواب، وبيان لهم بأن الباطل مهما علا وارتفع فهو كالزبد الذي ذكره الله جل وعلا بقوله عز من قائل: أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله. الذهب أو المعادن عندما تغلى في النار يظهر عليها زبد، هذا الزبد ليس من المعدن الصحيح، وهذه الرغوة التي تجف على الماء ليس لها قرار وليس لها حقيقة بل تذهب مع الهواء. فما تحقق على أيدي جند التوحيد وجند السنة والملة هذا ينبغي أن يفرح به وأن يحمد الله جل وعلا عليه، وأن يشكر على هذه النعم التي ساقها لعباده المؤمنين، وإن حصل من الابتلاء لكثير من إخواننا في الوطن الغالي الوطن الثاني وطننا اليمن، ما حصل لهم من الابتلاء والامتحان فهو من باب التمحيص ومن باب قول الله جل وعلا: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. لما حصل في دماج من الاعتداء على أهل السنة وحصل شيء من التباطؤ عن نصرتهم وتخلية هؤلاء العابثين بالسنة وبالأمن وبالدين، عاثوا في ذلك وطمعوا فيما هو أكثر وحصل الابتلاء للكل. ولكن نسأل الله عز وجل أن يخرجهم من محنتهم، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمع شملهم ويوحد كلمتهم ويوحد صفوفهم على الحق، وأن يزيل عنهم الغمة وأن يذهب عنهم هذه الفتنة، إنه قوي قادر. كما نسأله سبحانه وتعالى في هؤلاء العابثين بالدين وبالسنة وبالمنهج، نسأله فيه سبحانه وتعالى بعزته وقدرته أن يرينا فيهم عجائب قدرته، إنه قوي عزيز. وقد يقول قائل أو يتمنى متمن أن هؤلاء قد يكون لهم حق لأنهم مواطنون، وقد يكون لهم كذا وكذا. هل المواطن يقتل المواطن؟ لا والله. لماذا صوبوا أسلحته إلى الأطفال والنساء والشيوخ؟ لماذا يحولون بين إغاثة هؤلاء المنكوبين وبين لجان الخير؟ لماذا ينهبون الإغاثات الآتية من عند الناس لهؤلاء؟ لو كان قصدهم الخير وبناء المجتمع وحكم المجتمع بالكتاب والسنة ما حصل هذا منهم، ولكنهم لصوص، ولكنهم غزاة من أجل فكر خارجي عن ديننا وخارج عن سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. فكيف يجمعنا وإياهم وطن؟ كيف يجمعنا وإياهم مصير موحد؟ لا يمكن أن يجتمع النار والبنزين في مكان واحد. فلنحمد الله أحبتي في الله، ولنشكر الله على ما قدر وقضى، ولنعلم أن لهذه الغمة نهاية، ولكن علينا أن نستفيد منها. فنحمده سبحانه وتعالى أن جمع هؤلاء الناس شعوبا وحكاما على هذا الحق والدفاع عنه ومدافعة هذا الاعتداء الذي لا يفرق بين الصغير والكبير ولا بين الحق والباطل، وإنما يريدون طمس معالم الدين ومحو معالم السنة، وأن يجعلوا هذا الشعب شعب العلم والعلماء والحكمة والإيمان، يجعلونه جزءا من دولتهم دولة الفرس. ويأبى الله إلا أن يتم نوره. الحمد لله على كل حال، ونسأله جل وعلا أن يعجل بنصر إخواننا في اليمن، وأن يوفق أولاة أمرنا ويسدد رأيهم ويصوب رميهم، وأن يجعلهم هداة مهتدين. نسأله سبحانه وتعالى أن يوفق ولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين لما يحب ويرضى، وأن يوفقه دائما لهذا الإنجاز في الداخل والخارج. فنحمد الله جل وعلا أن هيأ لولي أمرنا هذه المعالم البارزة في المجتمع الداخلي والخارجي، وهذا من نعم الله جل وعلا علينا في هذه البلاد، يجب علينا شكرها وحمدها لله جل وعلا. وأما من أغاضه ذلك فليعلم أنه خارج عن جماعة المسلمين وخارج عن معنى الولاء والبراء، كما حصل في الآونة الأخيرة ممن عثر عليهم في هذا الوطن، وطن التوحيد الذي لا يريد الحرب ولا يريد الأذى لأحد ولا يريد أن يعتدي على أحد، وفي نفس الوقت لا يقبل الاعتداء من أحد حتى وإن كان من أبناء الوطن. فالذي أقدرهم على وضع أيديهم على هؤلاء الخارجين عن ولاية الأمر وعن جماعة المسلمين في هذا الوطن من أبناء الوطن، يعني هذا دليل على توفيق الله جل وعلا وحفظه لهذه البلاد بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتحكيم الكتاب والسنة وحفظ الضرورات، حفظ العقل والدين والعرض والمال والنفس. هذا دليل على تمكين الله لهم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينصرهم على عدوهم وعدو أنفسهم. نسأله جل وعلا أن يجعل هذا الوطن آمناً مطمئناً وسائر أوطان المسلمين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمع كلمتهم على الحق وأن يجعلهم في نحر العدو المتربص بهم من الداخل والخارج، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط miraath.net. وجزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد للإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، ألقاه فضيلة الشيخ محمد بن محمد صغير عكور حفظه الله تعالى بمسجد شبير نجمي بشمال قرية العكرة بجازان. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس السادس.
ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. وقال الخليل عليه السلام: وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. وفي الحديث: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. فسئل عنه فقال: الرياء. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من مات وهو يدعو لله ندا دخل النار. رواه البخاري. ولمسلم عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار. قال الشيخ أحمد بن حنبل رحمه الله: ونسبة الآية للترجمة: باب الخوف من الشرك، أن الشرك لا يغفر، أعوذ بالله من الشرك. وحقيقة الشرك أن تدعو لله ندا تعتقد فيه جلب النفع أو دفع الضر، وهذا هو الشرك الأكبر الذي لا يغفره الله عز وجل. لذلك فإنه يخاف منه ويحذر لما له من العواقب الوخيمة السيئة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشارح رحمه الله في مناسبة الآية لباب من الشرك: الخوف من الشرك، وهي قول الله جل وعلا: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فهي تبين أن الشرك الأكبر لا يغفره الله جل وعلا. ومناسبة هذا الباب لما قبله باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب، على أن تحقيق التوحيد فيه الأمان من دخول النار وإن دخلها يعني بذنوب كبيرة لم يتب منها دون الشرك، فإنه يدخل الجنة بغير حساب. لكن هذا في من حقق التوحيد وترك المباحات توكلا على الله جل وعلا كما مر معنا. وفي هذا الباب ذكر باب الخوف من الشرك، وأن الشرك ضد التوحيد، وأن من أتى مشركا بالله شركا أكبر فمصيره النار والعياذ بالله خالدا مخلدا فيها. ولهذا إبراهيم عليه السلام دعا ربه أن يجنبه وبنيه عبادة الأصنام، مع أنه عليه الصلاة والسلام هو الذي يدعو إلى الحنيفية السمحة، يدعو إلى التوحيد وينهى عن الشرك ويحذر منه، ومع ذلك خاف منه. والشرك الأكبر هو أن تجعل لله نداً وهو خلقك، يعني تصرف له شيء من أنواع العبادة التي لا يجوز صرفها لغير الله، كالدعاء والخوف والرجاء والتوكل والرغبة والرهبة والإنابة والاستعانة والاستعاذة والاستغاثة والذبح والنذر، هذه عبادات لا يجوز صرف شيء منها لغير الله، فمن صرف منها شيئا لغير الله ومات على ذلك فهو خالد مخلد في النار.
قال رحمه الله: الشرك الأكبر ليس فيه خلاف أن النار لا يغفر وأن صاحبه لا يخرج من النار، ولكن الخلاف بالشرك الأصغر، فالعلم بغير الله والرياء العالم بالعمل، هل هو داخل تحت الآية؟ وإن كان يدخل تحت هذه الآية فإنه يكون حكمه حكم الكبائر، لأن صاحبه يعاقب فما يخرج من النار ويدخل الجنة، ولكنه يخالف الكبائر لأنه لا يغفر، بل لا بد أن يعاقب صاحبه في النار. هذا رأي جماعة من أهل العلم. وقال قوم آخرون: إن الشرك الأصغر حكمه حكم الكبائر مطلقا، ولعل حديث جابر يرجح الرأي الأول، وهو أن الشرك الأصغر لا يغفر، بل إن الله يعاقب صاحبه ثم يخرج من النار ويدخل الجنة، لإطلاق قوله: ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار.
نعم، الشرك الأكبر لا خلاف بين العلماء في أن من أتى به فهو خالد مخلد في النار، ولكن اختلفوا في الشرك الأصغر، شرك الألفاظ والرياء الطارئ، ومعنى الطارئ أنه طرأ على العبد أثناء العبادة. أما الذي يكون منشأ العبادة من أجله فهذا يقدح في العقيدة، وما أراد هذا العامل بعمله وجه الله جل وعلا، كما قال عز من قائل: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. فالرياء الذي طرأ على العبادة في أثنائها بدون أن يكون منشأ العبادة من أجله فهذا هو الشرك الأصغر. وأما يعني الألفاظ كالحلف بغير الله وقول ما شاء الله وشئت ونحو ذلك فإنه من الشرك الأصغر، وهو كما رجح المؤلف رحمه الله أن صاحبه يعذب بقدر هذا إذا لم يتب من ذلك ويقلع ويكون آخر عمله الترك، إذا مات على ذلك من غير توبة هذا لا ينافي، هذا لا ينافي التوحيد وإنما ينافي كماله، ولا يخلد صاحبه في النار، وإنما قد يدخل النار بقدر هذا الشرك الذي أشركه بالله ثم يخرج منها ويدخل الجنة، وهو أعظم من الكبائر. الشرك الأصغر أعظم من الكبائر، لقول ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا. نعم.
قوله: وقال الخليل عليه السلام: اجنبني وبني أن نعبد الأصنام. إذا كان إبراهيم الخليل عليه السلام الذي كسر أصنام قومه ورمي بالنار بأسباب ذلك يخاف على نفسه وعلى أبنائه من عبادة الأصنام، ويدعو الله أن يجنبه ذلك، فغيره من باب أولى.
نعم، تفضل.
وبالحديث: أخوه ما أخاف عليه مشرك الأصغر، فسئل عنه فقال: الرياء. وأقول إن الرياء خطير، قل أن يسلم منه العبد، وبالأخص العادة في العمل، علما بأن الرياء ينقسم إلى قسمين: الأول وهو يعد من الشرك الأكبر وهو البائن على العمل، وهو رياء المنافقين. قال تعالى: وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. فإذا كان الرياء هو البائن على العمل، لأن المرائي لا يعمل العمل إلا من أجل الرياء، فهذا من الشرك الأكبر الموجب للخلود في النار. كأن يكون شخص يصلي إذا كان مع الناس ويترك الصلاة إذا خلع، أو في المحل الذي لا يراه فيه أحد، فهذا هو الباعد على العمل، وهذا من الشرك الأكبر كما قلت. الثاني: لكن إذا كان الباعد على العمل هو الإيمان، وفي أثناء العمل عرض للإنسان حب الذكر أي حب الثناء، كأن يقوم يصلي لله، فإذا كان هناك شخص ينظر إليه حسن صلاته أكثر، فهذا التحسين في الصلاة يكون من الرياء العارض في العمل، وهذا بحسب الحالات. تارة يستمر فيه صاحبه فيحبط العمل، وتارة يستعيذ العبد فيه بالله من الشيطان ويخلص نيته لله، فيكون الخلل في العمل بمقدار ما فيه من قصد الرياء، والعياذ بالله.
نعم، في الآية الكريمة إشارة إلى أن إذا كان الأنبياء عليهم الصلاة والسلام يخافون من الشرك، فغيرهم من البشر من باب أولى أن يكون خائفا من الشرك ويسأل الله جل وعلا أن يجنبه إياه. وأما يقول الإنسان: أنا خلاص يعني عرفت التوحيد وعرفت العبادة والشرك يعني بعيد، إذا كان إبراهيم عليه السلام الذي حطم الأصنام يستعيذ بالله من عبادة الأصنام، فنحن أولى وأجدر بنا أن نسأل الله جل وعلا أن يحفظنا من عبادة غيره. وقد ذكر المؤلف الشارح رحمه الله معنى الحديث: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، فسئل عنه فقال الرياء. قسمه الشارح رحمه الله إلى قسمين: قسم باعث على العمل، وهذا هو رياء المنافقين الذين قال الله في حقهم: وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. وأن هذا المرائي إذا خلا بربه ترك العمل، وإذا كان مع الناس كان أنشطهم في العمل، هذا هو رياء المنافقين، وهذا هو الباعث على العمل. والقسم الثاني الطائع على العمل، هذا هو الشرك الأصغر، وهو المراد من قوله صلى الله عليه وسلم الرياء، لما سئل عن الشرك الأصغر قال الرياء. كأن يقوم الإنسان في عبادته أو يقوم يتصدق بالمال أو يعني يعمل العمل الذي يبتغى به وجه الله جل وعلا، وكان الباعث له الإيمان وحب الطاعة وامتثال أمر الله، لكن طرأ عليه الرياء في أثناء العمل، أحب أن يسمع ثناء عليه، أحب أن يثنى عليه، فهذا الذي طرأ عليه هو الرياء، وهو الشرك الأصغر، وهذا لا يجوز أن يستمر معه الإنسان، بل يجب عليه أن يستعيذ بالله وأن يتحصن منه بأن يقول: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا أعلمه وأستغفرك لما تعلم. فإذا قال ذلك لم يضره ذلك الطارئ الذي طرأ عليه. هذا هو الشرك الرياء، ولذلك عده في باب الشرك الأكبر، جاء به يعني في الآيات الدالة على الشرك الأكبر والأحاديث كذلك. نعم.
ومن الشرك الأصغر شرك الإسلام الذي يجري على الإنسان من غير اعتقاد، كقولهم لولا الكلب لأتانا اللصوص، لولا كذا لكان كذا، وقولهم مطرنا بنوع كذا، وأن هذا النيم جاد من الجود وهو الكرم لما أنه حصل فيه مطر كبير ونحو ذلك. فهذا الشرك الأصغر لا يخرج من الإسلام ولا ينقل صاحبه من الكفر، لكن هل كونه معرضا للغفران أم لا؟ هذا محل نظر كما سبق، ولأهل العلم في مذهبان كما سبق أن بينوا ذلك. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار، أي يدعو مخلوقا جعله ندا لله يغفر الذنوب ويفرج الكروب ويحصل المطلوب. فلكونه جعله مساويا لله لذلك استحق صاحبه أن يخلد في النار. والمدرك حاذق العمل، أي أن أعماله الخيرة كلها حاذقة، فلا يقبل منه عمل ولا يقبل منه عمل خيري، ولا تقبل منه حسنة ولا تغفر له سيئة. قال الله تعالى: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. وقال عن الأنبياء الذين ذكرهم الله.
نعم. قوله رحمه الله: ومن الشرك الأصغر شرك الإسناد، أي الإحالة إلى هذا المخلوق في باب القضاء والقدر، في جلب المنافع ودفع المضار. هذا أسند ما حصل في الكون من حصول شيء أو اندفاعه، أسنده وأضافه إلى المخلوق، فيقول: لولا الكلب لأتانا اللصوص. واللصوص من المصائب التي يقدرها الله جل وعلا على العبد. لم يحصل شيء في هذا الكون أعلاه وأسفله، مثقال ذرة، بغير قضاء وقدر، بل كل شيء قد كتبه الله وقدره. فحصول اللصوص على المنزل وعلى منزل هذا الشخص هذا قدره الله، وقدر أن يؤخذ من منزله كذا وكذا، أو يرزأ في ماله بكذا وكذا، سواء كان فيه كلب أو لم يكن فيه كلب. والكلب حيوان لا يقدم ولا يؤخر، فإسناد اندفاع الشر عن المنزل إسناده إلى الكلب هذا جعله متصرفا في هذه المقادير من خير أو شر. قال: لولا كذا لكان كذا، وقولهم مطرنا بنوء كذا، والنوء المراد به منازل النجوم مطالعها ومغاربها، وأنها إذا طلع النجم الفلاني نزل المطر، وإذا غرب النجم الفلاني امتنع المطر، أو يجعلون يعني مساقط الخير منسوبة إلى مطالع النجوم ومغاربها، فهذا لا يجوز. ولهذا لما كان النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره ونزل مطر بالليل فقال: أتدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: يقول عز من قائل: أصبح من عبادي من يقول مطرنا بنوء كذا وكذا، أصبح من عباده كافر بي ومؤمن. فأما من قال مطرنا بنوع كذا فذلك كافر بي مؤمن بالكواكب، وأما من قال مطرنا بفضل الله وبرحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب. فلا يجوز يعني إسناد نزول الخير والقطر أو حصول الأمراض في المجتمع أو عدم نضوج الثمرة أو حصولها، لا يجوز إسناده إلى النجوم وإلى عالم الفلك، وإنما هذا قد يكون مصادفة، والنجم لا يقدم ولا يؤخر. فمن أضاف نزول المطر إلى منزل من منازل الفصول فهذا قد أسند حصول الخير إلى غير الله جل وعلا، وهذا من الشرك والعياذ بالله. ولهذا قال رحمه الله: وأن هذا النجم جاد، يعني كثر المطر بسبب طلوعه. قال: من الجود وهو الكرم، لما أنه حصل فيه مطر كثير. وقد يراد بالنجم هي المنازل الأربعة، مثل الخريف والصيف والشتاء والربيع، فيكون إسناد نزول المطر إلى ذلك أيضا من هذا. قال: فهذا الشرك الأصغر لا يخرج من الإسلام ولا ينقل صاحبه إلى الكفر، لكن هل كونه معرضا للغفران أم لا هذا محل نظر كما سبق، ولأن العلم فيه ولأن لأهل العلم فيه مذهبان كما سبق في الشرك الأصغر، هل يغفر لصاحبه أم لا بد أن يعذب. وعن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار. الدعاء المقصود به الالتفات إلى المخلوقات واعتقاد أنها تقدم أو تؤخر أو تنفع أو تضر أو تدفع أو تأتي بشيء، أن يدعو مخلوقا جعله ندا لله يغفر الذنوب ويفرج الكروب ويحصل المطلوب، فلكونه جعله مساويا لله لذلك استحق صاحبه أن يخلد في النار. والمشرك حابط العمل: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك، وهذا الخطاب للرسول صلى الله عليه وسلم، فغيرهم باب أولى، إذا حصل منه شرك حبط عمله. قال: أي أن أعماله الخير كأنها حابطة، فلا يقبل منه عمل خيري، لا تقبل منه حسنة، ولا تغفر له سيئة. قال الله تعالى: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. فغير الأنبياء من باب أولى، أن الإنسان إذا أشرك حبط عمله وأصبح صفر اليدين مما سبق من عمره، إن كان قد قدم في سابق عمره من الصلاة والصيام والزكاة والحج والبر والصلة والإحسان يصبح كأنه لم يعمل شيئا، وأنه استأنف حياة جديدة مظلمة، نسأل الله العافية. نعم.
وقال عن الأنبياء الذين ذكرهم في سورة الأنعام: ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. وقد أفاد حديث جابر عنده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار. أن هاتين الخصلتين موجبتان لمن مات لا يشرك بالله شيئا وجب له دخول الجنة، سواء كان ذلك بدون سابق عذاب أو مع سابق عذاب. فما تكون نهايته إلى الجنة، ومن لقيه يشرك به شيئا وجبت له النار، وكتب كتب عليه الخلود فيها، وحرمت عليه الجنة إذا كان شركا أكبر. أما الأصغر فقد سبق الكلام فيه. ودليل الشرك الأكبر قول الله عز وجل عن عيسى بن مريم، وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار، فما للظالمين من أنصار. وبالله التوفيق.
نعم، في قول الله عز من قائل كما ذكر الشارح رحمه الله الآية الكريمة: ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. أن من أشرك بالله عز وجل شركا أكبر حبط عمله وأصبح من الخالدين في النار إذا مات من غير توبة ورجوع إلى الإسلام. قال: وقد أفاد حديث جابر عند مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة. هذا يدخلها ابتداء لأنه لم يأتي بسبب العذاب. ومن لا يشرك بالله شيئا فقد يغفر الله له ذنوبه إن كانت من الكبائر، لقول الله عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فمن أتى الله جل وعلا لا يشرك به شركا أصغر ولا أكبر، وجاء وقد أتى بشيء من الكبائر ومات من غير توبة، فهو تحت المشيئة، إن شاء الله عذبه إن شاء عفى عنه وأدخله الجنة مباشرة. وأما الشرك وإن كان أصغر فكما مر معنا كلام العلماء أن الله جل وعلا لا يغفره، وأنه قد يعذب صاحبه وإن كان لا يخرج من الملة، لكنه يعذب بقدر هذا الشرك ثم يكون مآله إلى الجنة، ولكن بعد أن يمحص وينقى. قال: ودليل الشرك الأكبر قول الله عز وجل عن عيسى بن مريم، وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. هذه الآية مصبة على الشرك الأكبر، وأن من أشرك بالله شركا أكبر ثم مات قبل أن يتوب وقبل أن يجدد إسلامه فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار، يعني لا يخرج منها أبد الآباد. النار نار الكفار ونار المنافقين ونار الملحدين، لا يخرج منها أبد الآباد. وهذا دليل على شؤم الشرك وخطره، وعلى المكلف أن يسأل الله جل وعلا أن يحفظه من الوقوع فيه في كبيره وصغيره حتى يلقى الله جل وعلا سالما من العقوبة، حتى وإن كان شركا أصغر كما مر معنا من كلام العلماء. والله أعلم. وفي نهاية حديثنا هذا أود أن أذكر نفسي وإياكم بالنعم التي من الله بها علينا في هذا الوطن الغالي، والنصر الذي تحقق لولاة الأمر من أهل التوحيد، نصر لإعلاء كلمة الحق، ونصر لرفع السن وأعلامها، ونصر لدحض البدع وأربابها، نصر على الباطل الذي يروج له أعداء الدين في كل زمان ومكان. وما حصل فهو من الابتلاء والامتحان الذي يبتلي الله به العباد، فينظر مدى رجوعهم إليه ومدى تعلقهم بقضائه وقدره ومدى توكلهم عليه في صرف الكروبات ودفع الشدائد والملمات، ليرى اجتهادهم ودعاءهم وتضرعهم. والله جل وعلا قد كتب النصر لأوليائه القائمين بالحق. فلهذا ينبغي لنا أحبتي في الله أن نشكر الله جل وعلا، فهذا النصر الذي تحقق على أيدي ولاة أمرنا ما هو إلا نصر للدين في كل زمان ومكان، ويرجاع للناس إلى جادة الصواب، وبيان لهم بأن الباطل مهما علا وارتفع فهو كالزبد الذي ذكره الله جل وعلا بقوله عز من قائل: أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله. الذهب أو المعادن عندما تغلى في النار يظهر عليها زبد، هذا الزبد ليس من المعدن الصحيح، وهذه الرغوة التي تجف على الماء ليس لها قرار وليس لها حقيقة بل تذهب مع الهواء. فما تحقق على أيدي جند التوحيد وجند السنة والملة هذا ينبغي أن يفرح به وأن يحمد الله جل وعلا عليه وأن يشكر على هذه النعم التي ساقها لعباده المؤمنين، وإن حصل من الابتلاء لكثير من إخواننا في الوطن الغالي الوطن الثاني وطننا اليمن ما حصل لهم من الابتلاء والامتحان فهو من باب التمحيص ومن باب قول الله جل وعلا: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. لما حصل في دماج من الاعتداء على أهل السنة وحصل شيء من التباطؤ عن نصرتهم وتخلية هؤلاء العابثين بالسنة وبالأمن وبالدين، عاثوا في ذلك وطمعوا فيما هو أكثر وحصل الابتلاء للكل. ولكن نسأل الله عز وجل أن يخرجهم من محنتهم، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمع شملهم ويوحد كلمتهم ويوحد صفوفهم على الحق، وأن يزيل عنهم الغمة وأن يذهب عنهم هذه الفتنة، إنه قوي قادر. كما نسأله سبحانه وتعالى في هؤلاء العابثين بالدين وبالسنة وبالمنهج، نسأله فيه سبحانه وتعالى بعزته وقدرته أن يرينا فيهم عجائب قدرته، إنه قوي عزيز. وقد يقول قائل أو يتمنى متمن أن هؤلاء قد يكون لهم حق لأنهم مواطنون، وقد يكون لهم كذا وكذا، هل المواطن يقتل المواطن؟ لا والله. لماذا صوبوا أسلحتهم إلى الأطفال والنساء والشيوخ؟ لماذا يحولون بين إغاثة هؤلاء المنكوبين وبين لجان الخير؟ لماذا ينهبون الإغاثات الآتية من عند الناس لهؤلاء؟ لو كان قصدهم الخير وبناء المجتمع وحكم المجتمع بالكتاب والسنة ما حصل هذا منهم، ولكنهم لصوص، ولكنهم غزاة من أجل فكر خارجي عن ديننا وخارج عن سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. فكيف يجمعنا وإياهم وطن؟ كيف يجمعنا وإياهم مصير موحد؟ لا يمكن أن يجتمع النار والبنزين في مكان واحد. فلنحمد الله أحبتي في الله ولنشكر الله على ما قدر وقضى، ولنعلم أن لهذه الغمة نهاية ولكن علينا أن نستفيد منها. فنحمده سبحانه وتعالى أن جمع هؤلاء الناس شعوبا وحكاما على هذا الحق والدفاع عنه ومدافعة هذا الاعتداء الذي لا يفرق بين الصغير والكبير ولا بين الحق والباطل، وإنما يريدون طمس معالم الدين ومحو معالم السنة، وأن يجعلوا هذا الشعب شعب العلم والعلماء والحكمة والإيمان، يجعلونه جزءا من دولتهم دولة الفرس، ويأبى الله إلا أن يتم نوره. الحمد لله على كل حال، ونسأله جل وعلا أن يعجل بنصر إخواننا في اليمن، وأن يوفق أولاة أمرنا ويسدد رأيهم ويصوب رميهم، وأن يجعلهم هداة مهتدين. نسأله سبحانه وتعالى أن يوفق ولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين لما يحب ويرضى، وأن يوفقه دائما لهذا الإنجاز في الداخل والخارج. فنحمد الله جل وعلا أن هيأ لولي أمرنا هذه المعالم البارزة في المجتمع الداخلي والخارجي، وهذا من نعم الله جل وعلا علينا في هذه البلاد، يجب علينا شكرها وحمدها لله جل وعلا. وأما من أغاضه ذلك فليعلم أنه خارج عن جماعة المسلمين، وخارج عن معنى الولاء والبراء، كما حصل في الآونة الأخيرة ممن عثر عليهم في هذا الوطن، وطن التوحيد الذي لا يريد الحرب ولا يريد الأذى لأحد ولا يريد أن يعتدي على أحد، وفي نفس الوقت لا يقبل الاعتداء من أحد حتى وإن كان من أبناء الوطن. فالذي أقدرهم على وضع أيديهم على هؤلاء الخارجين عن ولاية الأمر وعن جماعة المسلمين في هذا الوطن من أبناء الوطن، يعني هذا دليل على توفيق الله جل وعلا وحفظه لهذه البلاد بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتحكيم الكتاب والسنة وحفظ الضرورات، حفظ العقل والدين والعرض والمال والنفس. هذا دليل على تمكين الله لهم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينصرهم على عدوهم وعدو أنفسهم. نسأله جل وعلا أن يجعل هذا الوطن آمنا مطمئنا وسائر أوطان المسلمين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمع كلمتهم على الحق، وأن يجعلهم في نحر العدو المتربص بهم من الداخل والخارج، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات، يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.